الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 12 من دروس سيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. وصحابي اليوم شاب متألق أشد التألق، رخي يرفل في حلل أنيقة، كان مضرب المثل في شباب قريش، إنه مصعب بن عمير. وقبل أن أمضي في الحديث عن هذا الصحابي الجليل، لا بد من تعليق ضروري. لماذا ندرس سير صحابة رسول الله؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. فأصحابه نماذج للبطولة، كل صحابي يمثل بالتعبير الاجتماعي نموذجا اجتماعيا. فأحدنا إذا قرأ سير صحابة رسول الله لا بد من أن يجد في بعض الصحابة ما ينطبق عليه. يعد هذا الصحابي إذن لهذا الأخ الكريم قدوة. سيدنا مصعب بن عمير شاب من شباب مكة الذين يشار إليهم بالبنان، منحه الله وسامة ونجابة ومروءة، وحدث عن هذا ولا حرج. لكن الذي كان يلفت نظر الناس إليه أناقته المتناهية، أثوابه الجميلة، رقة حاشيته. وقد تجد في شباب اليوم من يستهوي الثوب الأنيق والشعر المرجل والرائحة العبقة والأناقة في الحديث والتعبير والحركة والثياب والبيت. هذا الصحابي يمثل هذا النموذج، يصفه كتاب السيرة: كان فتى ريان مدلل منعم، كان حديث حسان مكة، لؤلؤة ندواتها ومجالسها. انظروا أيها الإخوة إلى هذا الشاب الأنيق الناعم الذي حباه الله ببحبوحة الحياة، بأناقة المظهر، بحسن المظهر. هذا الشاب سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه جاء بالتوحيد، وكيف أنه دعا الناس إلى الإسلام، وكيف أنه مع أصحابه القلة الخلص كانوا في دار الأرقم بن الأرقم. هذا الصحابي بدافع حب الحقيقة، بدافع رغبته الجامحة في معرفة شأن هذا النبي، توجه إلى دار الأرقم بن الأرقم ليلتقي النبي عليه الصلاة والسلام. ويبدو أن هذا الشاب ينطوي على حب للحقيقة، إيثار للحق. ما إن رأى النبي عليه الصلاة والسلام حتى تجاوبت نفسه معه، وهفى قلبه إليه، ومد النبي يده عليه الصلاة والسلام ليصافحه وليمسح عن صدره آثار الجاهلية. وكانت لحظة إيمان رائعة سرت في أحناء هذا الصحابي الجليل، وأعلن إسلامه على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصحابي له أم اسمها خناس بنت مالك، تتمتع هذه الأم بقوة في شخصيتها فذة، وقد تجد في كل عصر أما قوية الشخصية يهابها أبناؤها إلى درجة الخوف، يأتمرون بأمرها بقوة سحرية، يخافون غضبها، يرجون رضاها. أم هذا الصحابي الجليل سيدنا مصعب بن عمير اسمها خناس بنت مالك، تتمتع بقوة فذة في شخصيتها، وكانت تهاب إلى حد الرهبة. قال مصعب حينما أسلم لم يكن يخاف أحدا ولا يخشى أحدا ولا يحسب حساب أحد إلا أمه. لو قيل له واجه الناس جميعا، واجه كل من في مكة، لا يهابهم، لكن قلبه كان يرتعد وأعصابه تتوتر حينما يذكر كيف سيواجه أمه بإسلامه. كما هي العادة فكر في كتمان إسلامه، كتم إسلامه. بالمناسبة يعني أحيانا الإنسان في ظروف صعبة جدا وفي حالات استثنائية يجد من المناسب أن يكتم إيمانه، وقد ورد في القرآن الكريم إشارة إلى ذلك، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. في حالات صعبة جدا، في ظروف قاهرة، في فتن مستعرة، في حالات لا تستطيع أن تظهر، الله عز وجل ما كلف الإنسان فوق طاقته، فهذه الإشارة في القرآن الكريم تسلية لكل من كتم إيمانه، وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه. فسيدنا مصعب رأى من المناسب أن يكتم إيمانه أو إسلامه على أمه، عن أمه، فظل يتردد على دار الأرقم بن الأرقم ويجلس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قرير العين بإيمانه، لكنه تفادى غضب أمه بهذا الكتمان. مرة، يعني هو القاعدة أنه لا شيء يختفي، مهما حاولت أن تخفي شيئا لا بد وأن يظهر. بالمناسبة إذا أيقنت أن شيئا لا يختفي كن صادقا، هذه الحقيقة إذا ظهرت بادئ ذي بدء منك أفضل من أن تظهر أو أن تضبط متلبسا بها. على كل، رجل اسمه عثمان بن طلحة أبصر به وهو يدخل خفية إلى دار الأرقام. هذا الصحابي أو هذا الرجل عثمان بن طلحة حينما رآه يدخل دار الأرقام سابق الريح إلى أمه ليخبرها بأن ابنك يتردد على دار الأرقام مقر النبي عليه الصلاة والسلام. حينما واجهته أمه يعني ضبط متلبسا وهو يدخل دار الأرقم، حينما واجهته أمه ما استطاع أن ينكر الحقيقة بل قرر أن يظهرها، وقف أمام أمه وعشيرته وأشراف مكة المتجمعين حوله يتلو عليهم في يقين وثبات القرآن الذي غسل قلبه وغذى فؤاده وملأ جوانحه سعادة. ألم أقل لكم قبل قليل إن أمه كانت قاسية جدا، همت أمه أن تسكته بلطمة قاسية، ولكن اليد التي امتدت لتلطمه ما لبثت أن استرخت وترنحت أمام النور الذي زاده وسامة في وجهه. يعني لا أدري ماذا أقول لكم. المؤمن أحيانا يهبه الله هيبة ورقة ووضاءة وجمالا، بحيث أن الذي يريد أن يناله بالأذى يجمد في مكانه. مرة الحسن البصري رحمه الله تعالى وقف موقف في جرأة بالغة جدا، وفي بلغة العصر تهور. بلغ الحجاج موقفه وانتقاده، فأمر السياف أن يقطع رقبته، ومد النطع في مجلس الحجاج. مد النطع عبارة عن يعني جلد، إذا قطع رأس هذا الرجل لئلا الدماء تصل إلى الأساس الفخم والتنافس والأرائك، فيمد جلد كبير جدا. يقف هذا الذي يراد أن يقطع رأسه في وسطه وتضرب عنقه، فإذا نفر الدم أصاب هذا النطع. مد النطع وطلب ليحضر كي تقطع رقبته. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج تمتم بشفتيه، لم يسمع أحد ماذا قال، لكنه فيما يبدو طلب من الله عز وجل أن يحميه من بطش هذا الرجل. ما إن دخل ووجهه يتلألأ نورا، حتى وقف له الحجاج ودعاه إلى أن يجلس جنبه، وسأله الدعاء وآنسه وطيب قلبه واحترمه أشد الاحترام، ثم وضيفه ثم ودعه. فالسياف وقف مجهولا لا يدري ماذا يقول. طب لماذا جئتم بي إلى هنا؟ يعني المؤمن له هيبة أيها الإخوة، والله إذا كنت مع الله لاكتسبت هيبة لا يعلمها إلا الله. من هاب الله هابه كل شيء. المؤمن له هيبة، له شخصية قوية ليست من صنعه، ولكن من تفضل الله عليه. على كل، هذا الصحابي الجليل حينما همت أمه أن تلطمه على وجهه وهو يتلو القرآن استرخت يدها وأخذت بأنوار وجهه، لكنها ما ملكت أن تأخذه بعد أن تلا على قومه القرآن لتحبسه في غرفة قصية من غرف البيت، وكأنها بسذاجة إذا حبسته كف عن متابعة النبي الكريم وعن زيارته. سيدنا مصعب بلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة بطريقة أو بأخرى، إن سل من غرفته القصية التي حبسته أمه بها ولحق بالقافلة وهاجر مع من هاجر إلى الحبشة. بعد أن أقام هناك ردحا من الزمن عاد. الآن التحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، قال: وخرج يوما على بعض المسلمين. هذا الشاب الذي كان يرتدي أجمل الثياب أشدها أغلاها ثمنا، أغلاها ثمنا وأكثرها أناقة، يعني أن المجتمع بالتعبير اليومي الراقي يقول لك أيام واحد هي البدلة حق 80,000 بيشمر أنفه كمان، خلي أنفك عادي ما بيقدر ما يعمل هيك 80,000. وهذا الصباط يقول لك أخذته من لندن بقديش 18,000، الفردتين قل له تعالكم فردة واحدة. في أشخاص بيكتسب مكانته من ثيابه فقط، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: قيمة الرجل متاعه. هذا الصحابي بيمثل الطبقة الغنية الأنيقة، صاحبة الأذواق الرفيعة في اختيار الثياب، في اختيار الحاجات. قال خرج يوما على بعض المسلمين وهم جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن بصروا به حتى حنوا رؤوسهم وغضوا أبصارهم وذرفت بعض عيونهم دمعا شجيا، ذلك أنهم رأوه يرتدي جلبابا مرقعا باليا، وعاودتهم صورته الأولى قبل إسلامه، حيث كانت ثيابه كزهور الحديقة نضرة وعطرة. تملى النبي الكريم، تملاه جيدا، تملى مشهده بنظرات حكيمة شاكرة محبة، وتألقت على شفتيه ابتسامة جليلة، وقال: لقد رأيت مصعبا هذا قول النبي الكريم، لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه. ثم ترك ذلك كله حبا لله ورسوله. الآن حنوقف وقفة قصيرة. يعني إذا الإنسان دخله محدود بإمكانه يحصل أموال طائلة طريق غير مشروع، فاختار طاعة الله. دخله المحدود جعله يرتدي ثياب من الدرجة الخامسة، بيته متواضع، أكله خشن، أنا أرى هذا وسام شرف، كله زائل أيها الإخوة. يعني إذا أنت آثرت الحق، آثرت أن تستقيم على أمر الله، آثرت أن ترضي الله عز وجل، آثرت أن لا تأكل حراما، آثرت أن تأكل من كد يدك وعرق جبينك، آثرت أن لا تأكل مالا ليس لك، هذا الدخل الشرعي الحلال الطيب قليل، لكن الدخل القليل جعلك تسكن بيتا صغيرا، وأن تأكل طعاما خشنا، وأن ترتدي ثيابا من الدرجة الخامسة، هل تستحي بما أنت عليه؟ إن كنت تستحي بما أنت فيه فأنت لا تعرف الله. لكن والله أخ كريم محامي قال لي: يا أستاذ، أنا رجل، جاءني رجل عرض علي قضية لأكون وكيلا له فيها. قال: هذه القضية مشمولة بقانون العفو. فكنت صادقا معه، قلت له: يا فلان، قضيتك لا تحتاج إلى محامي، تقدم بطلب إلى المحكمة الفلانية وسيصدر حكم فوري بإعفائك من هذه الجنحة لأن قانون العفو قد يشملك. قال لي: ذهب إلى محام آخر فبث في روعه أن القضية خطيرة جدا، وأنت بجوز فيها 10 سنوات، وفيها حتى ابتز منه 20,000. ولم يكتفي بهذا، بل اتهمني أنني لا أفقه شيئا في المحاماة. هذا أجدب مفهمان كروحك. فهو متألم هذا الأخ. أنا والله أيها الإخوة حينما قال لي هذا الكلام رأيته إنسانا كبيرا في نظري. قلت له: والله كلام الناس عنك إنك محام مبتدئ أو ساذج، والله هذا وسام شرف عند الله عز وجل. هذا المؤمن. يعني بتمنى على أخواننا الكرام، الإنسان بس يستقيم بجوز ما يكون في عنده إمكانيات كبيرة كثير، لكن إذا أنت مستقيم وراضي الله عز وجل أنت ملك الدار الآخرة. فشوفوا مصعب بن عمير، يعني من أسرة غنية جدا، ولو بقي على دين آبائه لعاش حياة ناعمة جدا، ولكن لأنه أسلم والتحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أصحاب النبي رضوان الله عليهم فقراء ضعفاء، ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يعني فقراؤنا. وهذا شأن كل نبي. كبراء القوم أصحاب الغنى هؤلاء غارقون في شهواتهم، أصحاب القوة غارقون في وجاهاتهم، لكن الضعاف يتبعونه. هؤلاء الضعاف سيغنيهم الله عز وجل. والله كلمة قالها النبي الكريم لعدي بن حاتم لا أنساها، قال له: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم، فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة البابلية تحز البيت على بعيرها لا تخاف. ولعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، فوالله ليوشك أن تسمع بالقصور البابلية مفتحة للمسلمين. فالبطولة أن تكون مع الحق وليكن ما يكن، البطولة أن تكون على منهج الله عز وجل غنيا كنت أو فقيرا. طبعا الغنى في الإيمان وارد، سيدنا ابن عوف كان غنيا وكان يقول: وماذا أفعل؟ والله لأدخلنها خببا. والله جاءته 700 بعير محملة بضاعة ثمينة من الشام حتى ضجت أسواق المدينة، فقالت عائشة: ما هذا الضجيج؟ قالوا: قافلة لعبد الرحمن بن عوف. فقالت: أخشى أن يدخل الجنة حبوا. فلما بلغه ذلك قال: والله لأدخلنها خببا، وما علي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء، اشهدوا أن هذه القافلة كلها لله عز وجل. يتصور الآن واحد جايته 700 سكسويل، ما هيك بسموها، 700 شاحنة براد كبيرة، 700، فقال: اشهدوا أنها كلها أو أنها كلها في سبيل الله. على كل، النبي الكريم قال عن هذا الصحابي: لقد رأيت مصعبا هذا وما بمكة فتى أنعم عند أبويه منه، ثم ترك ذلك حبا لله ورسوله. إذا أنت مستقيم وحياتك متواضعة افتخر، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والعاقبة للمتقين. آيات كثيرة تبشر المستقيم على أمر الله بالفوز في الدنيا والآخرة. حاولت أمه مرة ثانية أن تحبسه، ولكنه أصر وقال: والله لأقتلن كل من تستعين به أمي على حبسي. علمت أنه صادق وأنه يعني ما يقول فكفت عنه. فلما جرى نقاش بينها وبينه قال له: يا أمي، إني لك ناصح وعليك شفوق، فاشهدي أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. أجابته غاضبة مهتاجة: قسما بالثواقب، لا أدخل في دينك فيزرى برأيي ويضعف عقلي. والله عقل ضعيف، لو أن عقلها راجح لآمنت بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. طبعا حينما أسلم وأصر على إسلامه وترك دين آبائه حرمه أهله من كل شيء. يقول كتاب السيرة: خرج مصعب من النعمة الوارثة التي كان يعيش فيها مؤثرا الشظف والفاقة، وأصبح الفتى المتأنق المعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب. أنا أعرف فتاة مؤمنة تنتمي إلى أسرة غنية جدا، لكنها صلحت مع الله وأنابت إليه، فحينما أنابت إلى الله عز وجل ما بقي أحد من الشباب الأغنياء الذين يعرفونها قبل توبتها يرغبون بها. خطبها رجل فقير دخله محدود فقبلت، وانتقلت من بيت واسع جدا إلى بيت صغير، ومن طعام نفيس إلى طعام خشن، ومن ثياب أنيقة إلى ثياب معتدلة. قالت كلمة، قالت: أنا سعيدة بمعرفة الله وسعيدة بهذا الزوج، وأنا أرضى أن أتخلى عن كل دنياي من أجل طاعة الله عز وجل. أعرف فتاة سمعت عنها، يعني أبوها يدير أكبر ملهى من الملاهي التي تدر عليه أرقاما فلكية، ولو أنها طلبت من أبيها عدة ملايين لأعطاها إياها. تعمل معلمة في إحدى قرى دمشق وتأكل من دخلها ولا تأخذ من مال أبيها شيئا، لأنها تعتقد أن مال أبيها كله حرام. هذه قصص، يعني هذا الصحابي الجليل نموذج لكل شاب له أسرة غنية، فلما خرج عن نمط حياة أسرته وحرمه أهله عاش حياة متقشفة. له بهذا الصحابي الجليل أسوة حسنة. يعني مرة ثانية، لأنك مستقيم دخلك محدود، ممكن الله عز وجل لحكمة أرادها جعل الحرام سهلا وجعل الحلال صعبا. حرام سهل، يعني امرأة تشتغل أحيانا 8 ساعات تأخذ 150 ليرة في خدمة شاقة في البيوت، امرأة تبيع ما وهبها الله من جمال تبيعه بمبالغ طائلة لوقت قصير. هذه امرأة وهذه امرأة، أين الثرى من الثريا؟ لكن المشكلة أنه الإنسان حينما يخلص لله عز وجل، ربنا عز وجل يندبه لأعظم المهمات. لما الإنسان بيخلص الله عز وجل يستخدمه في الحق. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان في أصحابه من هو أكبر من مصعب سنا وأعلى شأنا وأكثر جاها وأقرب إلى النبي نسبا، ندبه ليكون خليفة له في المدينة قبل أن يهاجر إليها. الحقيقة في شيء أنا بالسيرة، يعني أنا أقف أمامه محتارا، أنه حينما هاجر النبي إلى المدينة كيف خرج أهلها عن بكرة أبيهم يستقبلونه ويعظمونه ويصدقونه ويحبونه؟ طيب ما التقوا معه؟ هل عرفتم ما السر؟ السر أن هذا الصحابي الجليل الذي أرسله النبي إلى المدينة قبل أن يهاجر إليها جعل الله هداية كبار أصحابه من الأنصار على يديه. من تحبون؟ مثلا سيدنا سعد بن عبادة، سيدنا سعد بن أبي وقاص، كبار الصحابة أسلموا على يديه قبل أن يأتي النبي. يعني هالشيء نقلني إلى فكرة، أيام بتلاقي جامع ملآن، هل تعرف الفضل لمن يعود؟ لبعض الإخوة النشيطين الذين يندفعون لنشر الحق، فبيقنع جاره، بيقنع أخوه، بيقنع ابنه، بيقنع أبوه، بيقنع زميله في العمل، يعني يدعوه إلى المسجد، يدله على الله، يسمعه بعض الأشرطة، يناقشه، يخدمه. تلاقي جامع ملآن، هذا الجامع أساسه أخ نشيط بذل كل شيء حتى أقنع الناس بالحق، وحتى أقنعهم بالهدى، وحتى حملهم على التوبة. المدينة عن بكرة أبيها تخرج لاستقبال النبي، لم يلتقوا به ولم يسمعوا كلامه، من الذي جلس بينهم ودعاهم إلى الهدى وقرأ عليهم القرآن وحدثهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، بيّن لهم شمائله الشريفة، عرفهم بربهم، بيّن كمال الله عز وجل، أسماءه الحسنى، صفاته الفضلى؟ من هذا الذي كان يعمل ليلا نهارا؟ سيدنا مصعب. يعني ماذا أقول؟ إن صح التعبير، إن الأنصار كلهم في صحيفته. تقل دنياك ويقل دخلك، لله عز وجل يعطيك أضعاف مضاعفة عطاء لا ينتهي بالموت، يبدأ بعد الموت. فالإنسان لا يقيس نفسه ولا يقيس الآخرين بالأمور المادية، هذا قياس فاسد. رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا تقيس نفسك بمساحة بيتك ولا بمستوى بيتك ولا بدخلك ولا بمركبتك، قيس نفسك بطاعتك لله، واجعل قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا الصحابي صحيح فقد الثوب الجميل والرائحة العطرة، لكي الأنين حقها 8000 العطر خير إن شاء الله، له فقنا بريحة طيبة. الإنسان ما له حق يفتخر بدنياه أيها الإخوة، إذا افتخر بدنياه أفسد حياة الناس وصرفهم عن الآخرة، أما إذا حدثهم عن الله عز وجل قربهم إلى الله. في عنا قصة يبدو فيها حكمة هذا الصحابي الجليل، قال ذات يوم وهو يعظ الناس، أسيد بن حضير سيد بني عبد الأشهل بالمدينة فاجأه وهو يدرس وحوله هؤلاء الذين أحبوا الإسلام وانشرح صدرهم له، فاجأه أسيد بن حضير شاهرا حربته يتوهج غضبا على هذا الذي جاء يفتن قومه عن دينهم، وقال له ما جاء بكما إلى حينا؟ هو وأسعد بن زرارة أخواني كريمة، ما جاء بكما إلى حينا تسفهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة. أيام الإنسان الموقف اللين والموقف الحكيم هذا من نعمة الله عز وجل، موقف لين في حكمة. فقال له بلسان طيب أولا تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. اسمعوا، يعني سمعت إنسان بالأرض جاءته رسالة مختومة لا يدري ما بها، مزقها وسب مرسلها، اقرأها أول، لعل فيها حوالة، لعل فيها دعوة، لعل فيها، قبل أن تمزقها وتسب مرسلها اقرأها. فهذا منطق. قال أولا تجلس فتستمع؟ فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره. والله هذا أسيد بن حضير كان رجل عاقل، قال والله أنصفت، معقول؟ ما أحسن هذا القول وأصدقه. جلس، كان يتلو عليهم القرآن، استمع إلى القرآن، دخل إلى قلبه، شرح صدره، فقال أسيد ما أحسن هذا القول وأصدقه، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟ شو نساوي؟ سيدنا عمير بن وهب مرة قال إنه والله لو إنه لولا أولاد صغار أخاف عليهم العنت، ولولا ديون ركبتني لذهبت وقتلت محمدا وأرحتكم منه. قعد واحد خبيث جدا اسمه صفوان قال له ديونك علي بلغت ما بلغت، وأولادك أولادي مهما امتد بهم العمر، اذهب لما أردت. يلا، على حاله اجت. هذا سم سيفه وذهب، وصل للمدينة، سيدنا عمر رآه قال هذا عدو الله، ساقوا عن سيدنا رسول الله، قصة تعرفوها. لكن المغزى أنه هذا عمير بن وهب عدو لدود حاقد، ابنه قتل. فقال قال له سيدنا النبي ما الذي جاء بك إلينا؟ قال له والله جئت أفك ابني. قال له وهذا السيف الذي على عاتقك؟ قال له قاتلها الله من سيوف. قال له ألم تقل لصفوان كذا كذا كذا؟ وقف وقال أشهد أنك رسول الله، لأن الذي قلته لصفوان لا يعلمه إلا الله وأنت رسوله. فدخل عدو لدود ينوي القتل وخرج مسلما، يعني الصلحة بلمحة أيامكم. فهذا أسلم، خرج وعاد، قال له بطهر ثوبه وبدنه ويشهد أن لا إله إلا الله. بعد قليل عاد وقد اغتسل وأعلن الشهادة وأسلم. أسلم أسيد بن حضير، أسلم سعد بن عبادة، أسلم سعد بن معاذ. شوف لما بيأسلموا الكبار الصغار يتبعونهم. إذا أنت الله وفقك لإنسان له مكانته له شأنه مثقف ثقافة عالية يحتل مركز مرموق وقنع بالإسلام، هذا له أتباع، هي من نعم الله. فسيدنا مصعب وفقه الله لتليين قلب كبراء المدينة، فلما لانت قلوبهم وأسلموا معه ودخلوا في هذا الدين العظيم كل أتباعهم تبعوهم. كلكم يعلم أن هذا الصحابي الجليل خاض معركة أحد وحمل لواء من ألوية أجنحتها، وكلكم يعلم أنه لما جال المسلمون واشتركوا مع عدوهم ثبت مصعب، فأقبل ابن قميئة وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها، ومصعب يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وأخذ اللواء بيده اليسرى وحنى عليه فضرب يده اليسرى فقطعها، فحنى على اللواء وضمه بعضديه إلى صدره وهو يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنفذه واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء، وقع مصعب وسقط اللواء، وقع شهيدا، بل كان كوكبا في الشهداء. الشيء الذي يدمي القلب أن هذا الصحابي قال عنه بعض أصحاب رسول الله، قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا. أيام الإنسان بيستقيم بيتعرف إلى الله بيكبر، الله عز وجل بيكرمه بيتزوج بيسكن ببيت يكون له دخل جيد بيترفه بيأكل أكل طيب بيعمل نزهات كثيرة بيتمتع بالدنيا، بيقول الله أكرمني الحمد لله أنا استقمت على أمر الله والله أكرمني. لكن هذه الدنيا ليست دار نعيم، إذا الله أكرمك الحمد لله هذه من نعم الله الكبرى. لكن لو أنه الله عز وجل إنسان بعد أن أسلم وأحب الله عز وجل اختاره إلى جواره، يعني راحت عليه؟ هذه فكرة سخيفة جدا، ما راحش عليه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لما الإنسان بيخلص لله عز وجل بيتوكل على الله عز وجل. فهذا الصحابي الجليل حياته كلها دعوة إلى الله، حياته كلها جهاد، لكن تصور أنه أهل المدينة الأنصار جميعا في صحيفته ومات شهيدا. يقول عنه خباب بن الأرت: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى ولم يأكل من أجره في دنياه شيئا. سيدنا عمر مرة قدم له طعام طيب، نعم، فبكى. لماذا بكى؟ تذكر أصحاب النبي الذين ماتوا قبل أن يفتح الله على المسلمين الدنيا. طبعا جاءتهم الدنيا بعد ذلك. مرة جاءوا بكنز كسرى، وضع الكنز على الأرض بحيث أن أحدا لو أمسك برمحه وأمسك رجل آخر برمحه في الطرف الثاني، الأول لا يرى الثاني. فتحت عليهم الدنيا، لكن في صحابة كرام ماتوا قبل أن تفتح عليهم الدنيا. هؤلاء لهم عند الله أجر مضاعف. فالإنسان يستسلم لله عز وجل، هو الرحمن الرحيم. الآية التي تؤثر في النفس: ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ورحمة ربك خير مما يجمعون. شوف الجمع، الإنسان أيام يبحث عن رزقه، بس أيام يبلغ درجة من الكفاية والحاجة كثير همه الجمع. قال له: ورحمة ربك خير مما يجمعون. فسيدنا مصعب قتل يوم أحد، لم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، يعني رداء خشن، فكنا إذا وضعناها على رأسه تعرت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه برزت رأسه. فقال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه من نبات الإذخر. حطوا شوية حشيش عن رجليه وارفعوا الثوب إلى رأسه. هذا سيدنا مصعب بن الزبير بن عمير الذي كان من أرفه ومن أنعم ومن أكثر فتيان قريش أناقة ونعومة ورخاء وغنى، باع دنياه في سبيل الله عز وجل. فنحن إذا الإنسان اختار عمل نظيف، عمل شريف، متعب، دخله قليل لكن شريف، ما في شبهات، ما في مداخلات، ما في دخل يثير القلق، فإذا اختار عملا شريفا متعبا دخله قليل وعاش حياة مع الله وادعة مطمئنة، فهذا وسام شرف له. افرح بالدخل الحلال، إن كان كثير الحمد لله، هذا من نعم الله عز وجل، لكن إن كان قليل وهو حلال هذا أفضل من كثير لا يرضي الله عز وجل. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مرة لثعلبة: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي شكره. وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند مصعب بن عمير وقال: وعيناه تذرفان بالدموع، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من ندي قراءة نعوي ضخمة مكتوب فوق: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ممكن واحد يحط على أي إنسان هالآية هي، بس العبرة ممكن تأخذ إشارة أرقى ماركة السيارة تحط على طنبور، ممكن يبقى الطنبور طنبور والسيارة سيارة. فهذه الآية النبي الكريم تلاها، قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ثم ألقى في أسن نظرة على بردته التي كفن بها وقال: يا مصعب، لقد رأيتك بمكة وما بها أرق حلة ولا أحسن لمة منك، ثم ها أنت ذا شعث الرأس في بردة. عندئذ قال عليه الصلاة والسلام: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة، أنا أشهد. مرة في صحابي لما أسلم مع رسول الله خاض معه معركة والله نجاه وزعت الغنائم، قال: ما هذا؟ قالوا: هذه غنيمة. قال: والله أنا ما على هذا أسلمت، أنا أسلمت على الذبح، أنا أسلمت على أساس أن أقدم حياتي في سبيل الله. في المعركة الثانية وجد مقتولا، فالنبي الكريم قال: هو؟ قالوا: هو. بكى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم إني أشهد أن هذا قاتل في سبيلك. فهي شهادة قليلة. قال له: إن رسول الله يشهد أنكم الشهداء عند الله يوم القيامة. ما في أشي الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر. نحن إذا كان استقمنا وقرأنا القرآن وفهمنا القرآن وخدمنا من حولنا، كنا أبرار بوالدينا وأمهاتنا، نصحنا المسلمين في بيعنا وشرائنا، ما كذبنا، ما غششنا، ما اعتدينا، غضضنا أبصارنا عن محارم الله، المطالب الآن قضية سهلة جدا. ما لك مطالب تخوض معركة؟ مطالب بس تستقيم، مطالب تتعلم، مطالب تعلم، تقرأ القرآن، تفهم القرآن، تعلم القرآن، تستقيم على أمر الله، تعامل الناس بالإحسان، تكون صادق، تكون أمين. إذا فعلت هذا في عصر الفتن وعصر الضلالات وعصر الشبهات وفي عصر القابض على دينه كالقابض على الجمر، لك أجر عظيم. النبي الكريم قال: اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي. أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان، القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجره كأجر 70. قالوا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. قالوا: ولما؟ قال: لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. الإنسان غريب، يعني حتى أقرب الناس إليه يستنكر استقامته، يستنكر إذا أراد أن لا يختلط مع الناس. بيكون الإنسان أهله يعني بالمظهر دينين وإسلام ومسلمين، لك محافظين أهلي، هذول المحافظين بدون اختلاط، المحافظين بدون أن يسفر وجه المرأة، المحافظين يحتاجون إلى يعني تفلت من أمر الله عز وجل. على كل، هذا الصحابي الجليل الشيء الذي يبرز في حياته أنه كان من أسرة غنية، فلما أصر على إسلامه وإيمانه فقد كل ما يمكن أن يناله من والديه، فعاش فقيرا ونذر نفسه لهذا الدين العظيم، فاختاره الله ليكون خليفة النبي في المدينة. لذلك يمكن أن نقول إن أكثر الأنصار كانوا في صحيفته. هذا عمل عظيم. النبي الكريم كان إذا أراد أن يصلي رفعت السيدة عائشة رجليها، لأن غرفته لا تتسع لصلاته ونومها. الآن اذهب إلى مقامه الشريف تلاقي أضخم مسجد في العالم. يعني أنا حججت قبل 3 أعوام، قبل 3 أعوام كان المقام الذي كان على العهد العثماني تقريبا في عرض هذا المسجد وإلى نصفه. هذا المسجد النبوي الذي أنشأه العثمانيون يعني وسعوه. التوسعة السعودية كانت شيء 10 أمثال تقريبا، يعني بناء على العرض نفسه إلى الشمال في فسحتين سماويتين. في العام الماضي حينما حججت أية مساحة؟ أكثر من 10 أمثال المساحة السابقة. مدينة قال إذا الإنسان حب يطوف حوله تقريبا 5 كيلومتر حوله. يعني كنا نحن الحج كان بأيام حارة جدا، سمعت أنه في تكييف يعد أعظم تكييف في العالم، مساحة التكييف الأجهزة على بعد 7 كيلومتر مساحتها 270,000 متر مربع الأجهزة، تلاقي خارج الحرم 56-52 تلفح وجوههم النار، بالحرم 18-16. النبي عاش حياة خشنة لكن عرف المسلمون قيمته. كل هذا الاعتناء دليل مقامه العظيم عند الله عز وجل. فالدنيا تضر وتمر وتغر، اسعى أن تكون على أمر الله، اسعى أن تكون مستقيما، اسعى أن تكون ملتزما، اسعى أن تتعلم، اسعى أن تعلم. فإذا كنت كذلك، هذا الصحابي الجليل قدوة لنا، والله لا يخفضك عند الله دخلك القليل، لا والله لا يخفضك عند الله بيتك الصغير، ولا يرفعك العكس، لكن يرفعك طاعتك وتخفضك معصيتك. فلذلك الصحابي هذا قدوة لكل شاب عاش بأسرة مرفهة ناعمة، فلما أصر على إيمانه وإسلامه يعني كأن الناس تخلوا عنه، فعاش حياة خشنة. من كان كذلك له بهذا الصحابي الجليل أسوة حسنة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.